أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إياك والعجب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطابك، كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة.
حذر الناظم في هذين البيتين من بليتين تكتنفان المتكلم في العلم. فالبلية الأولى مداخلة العجب النفس، مداخلة العجب النفس وتسلله إليها، فيرى المتكلم في العلم لنفسه على غيره فضلا، فيرى المتكلم في العلم لنفسه على غيره فضلا، ثم يطلب لها قدرا ووصلا. والعجب هو النظر إلى النفس بعين الإجلال والتعظيم، والعجب هو النظر إلى النفس بعين الإجلال والتعظيم. فتجد من الناس من ينتسب إلى العلم ويعد من أهله، وتعتريه هذه البلية فيعجب بنفسه ناظرا إليها بعين الإجلال والتعظيم، فهو يرى أن له من الكمال ما ليس لغيره، وأن عنده من الفضل تحصيلا وبيانا ما ليس عند سواه، فيزهو بنفسه على الخلق، وهي من أعظم الغوائل المفسدة للمرء في علم أو غيره، لأن العبد مأمور أن ينظر إلى نفسه بعين النقص، لأن العبد مأمور بأن ينظر إلى نفسه بعين النقص، مجتهدا في القيام بحق الله، مجتهدا في القيام بحق الله. ومنه حاله صلى الله عليه وسلم في قيامه الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة: يا رسول الله، إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو لا يرى أن ما له من حسن عبادة ربه شيئا، وأن الله حقيق بدوام شكره، وأنه مهما أتى من عبادة الله وتعظيمه فإن حق الله أعظم. فالمرء مأمور أن ينظر إلى نفسه بعين الإزراء والعيب، وأن يقمع الطغيان العجب منها، فإنه إذا استولى على قلب العبد أفسده. فالمرء إذا أعجبته نفسه في عبادة أو علم أو غيرهما علق بقلبه من جنيق، ربما جره إلى مهاوي الردى، ولا سبيل إلى الخلاص منه إلا بملاحظة أن النعمة التي أنت فيها لم تكتسبها بقواك ولكن الله هداك، أن النعمة التي أنت فيها لم تكتسبها بقواك ولكن الله هداك. فإذا أعجبك أنك جالس في حلق العلم معدود في طلابه، فاعلم أن الله عز وجل له الفضل الأعظم عليك، فهو الذي هداك إلى ذلك، وإلا لكنت كغيرك ممن تنظر إليهم بعين النقص، ممن يخالطون المعاصي أو يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم. والبلية الثانية ابتداء القول بشيء لم يتكلم به أحد قبلك، ابتداء القول بشيء لم يتكلم به أحد قبلك، فيكون إنشاؤه من مبتكرات خيالك، فيكون إنشاؤه من مبتكرات خيالك ومبتدعات أفكارك. ومحل الذم فيما يحتاج إليه، ومحل الذم فيما يحتاج إليه من العلم المشهور، الذي تكلم فيه أهل العلم طبقة بعد طبقة. فالعدول عما قالوا وإبداء سواه مما يعاب به المرء، لأن العادة الجارية أن يكون هذا الذي أبداه غير مبني على أصل وثيق ولا مسبوق بعالم عتيق، فهو يستحسن شيئا ثم يتكلم به، فمتى وجدت تلك الحال من العبد فإنها بلية. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب لو قال إنسان نحن سمعناك تقول الصلاة هي الحنو والعطف، ونحن نحضر الدروس ونقرأ في الكتب الصلاة هي الدعاء، فهذا أنت عندك هالبلية هذه. واضح الإشكال؟ نحن نحب الناصح الصادق الذي ينصح لنا، فإننا بشر غير معصومين. أحسنت. أن هذا القول الذي ذكرته متصف بوصفين، أحدهما أنه مبني على أصل وثيق، فإن اسم الصلاة في كلام العرب يقع على هذا، والآخر أن هذا القول الذي ذكرته لك قد سبقت به من محققين للعلم، منهم السهيلي وابن القيم وابن هشام والدمنهوري في آخرين، وقد زيف ابن القيم دعوى أن الصلاة هي الدعاء في بدائع الفوائد من 4 وجوه. فكونك لا تعلم هذا لا يعلم أن هذا القول الذي سمعته قول جديد في العلم، وإنما هو جديد عليك أو جديد على زمان أهل علم شهر عندهم قول حتى غلب عليهم هذا القول. فالمذموم المنقوط هو الذي لا يبنى على أصل وثيق ولا يرجع إلى علم عتيق. ثم محل هذا الذم فيما يتعلق به تقرير أصول الدين وبيان أحكامه مما تتابع عليه الناس دون ما بني على أصول الفهم والإدراك التي جرى عليها أهل العلم. فمثلا لو قلت لكم إن من أنواع علوم الحديث نوع المقرون، وهو أن يذكر في الإسناد اثنان فأكثر، كان يقول مسلم حدثنا علي بن حجر ويحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر إلى تمام، فالثلاثة الأوائل تسمى روايتهم إيش؟ مقرونا. وهذا النوع له منافع، له وقوع عند المحدثين وله منفعة في علمهم، فمن منافعه أن هذا يسمى متابعة، فلان وفلان وفلان روى الحديث عن إسماعيل بن جعفر إلى غير ذلك من منافعه. فحينئذ تكون زيادة هذا النوع ممنوعا منها أو مأذونا بها؟ ما الجواب؟ ما الجواب من العلم؟ مأذون. ليش مأذون؟ زيادة نافعة. وجوه كثيرة، لكن أيسرها من أول من صنف وعدد أنواع علوم الحديث ممن صنف في مصطلح الحديث؟ ابن الصلاح، ذكر أنواعه. طيب زاد أهل العلم عليه أم ما زادوا؟ زادوا عليه أنواعا، ثم من العراقي، ثم زاد ابن حجر، ثم زاد السيوطي، حتى بلغها أكثر من 90 نوعا. فالأصل عند أهل العلم في هذا أنه محل للزيادة، ولذلك ينبغي أن يحسن المتكلم في العلم موارد الفهم من أصوله التي يقررها أهله، حتى يعرف ما يجري فيه القول وما لا يجري فيه القول. وما كان ممنوعا من القول فيه فالسلامة فيه امتثال ما ذكره الناظم بقوله فاغتنم الصمت مع السلامة. فسلامة دين الإنسان أن يمتثل الصمت مبتغيا سلامة دينه عند الله وعرضه عند الخلق، على أن من نبل في العلم يبتلى بمن لم يصل إلى مرتبة النبل فيه ممن يزيف أقوالا صحيحة في كل قرن وزمان، ولكن طريق إيصال الخير إليه ليس بملاججته ومجادلته بالباطل، وإنما بنصب الحق. ولذلك فإنه ما من مسألة يستغربها سامعها أذكرها إلا وأذكر أحدا من أهل العلم قال بها. فهذه المسائل التي ذكرناها وأمثالها من المسائل التي يظن بعض الناس أن هذه مسائل جديدة، ما من مسألة إلا وفيها من أهل العلم من تكلم، لأن هذا هو الأصل الذي يسلم به دين الإنسان ويحصل به النفع للخلق. فإنه ليس المقصود من جمع العلم أن ينهك المرء قلبه ودينه في مراغمة الناس ومجادلتهم ومجالدتهم، وإنما مقصود صاحب العلم الصادق أن يوصله العلم إلى الله ويكون هو موصلا للخلق إلى الله. فمتى كانت هذه نيته فتح الله عليه بأنواع المعارف ولم يشغله بالخلق. وما أحسن قول ابن عون: ذكر الناس داء وذكر الله دواء. ذكر الناس داء وذكر الله دواء. وقال مكحول الشامي: ذكر الناس داء وذكر الله شفاء. فاشتغلوا بالدواء والشفاء واحذروا من الداء.
سم الله عليكم. قال رحمه الله: العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل ولا العشر ولو أحصيته، وما بقي عليك منه أكثر مما علمت والجواد يعثر.
ذكر الناظم مما يستعان به في تحصيل المطلوب المأمول معرفته مما يسهل بلوغ العرب إدراك هذه الحقائق المذكورة في هذه الأبيات الثلاثة، فكل بيت منها يشيد معنى سامقا ذا بال في العلم. فأولها معرفة ملتمس العلم أن العلم واسع لا منتهى له. معرفة ملتمس العلم أن العلم واسع لا منتهى له، كما قال الناظم: العلم بحر منتهاه يبعد ليس له حد إليه يقصد. والثاني معرفة ملتمس العلم أنه مهما حصل منه فلن يجمعه كله. معرفة ملتمس العلم أنه مهما حصل منه فلن يجمعه كله ولا عشره ولو اجتهد في إحصائه، ولا عشره ولو اجتهد في إحصائه. فإن القوى البشرية تتناقص عن هذا، فإن القوى البشرية تتناقص عن هذا. وثالثها معرفة ملتمس العلم أن ما بقي وفضل من العلم فوق ما أدركه أكثر. معرفة ملتمس العلم أن ما بقي وفضل وراء ما أدركه أكثر وأعظم، وهي حال النقص التي طبع عليها الإنسان. فالجواد مهما كان قويا يعرض له عثار يسقط به، فالجواد مهما كان قويا يعرض له عثار يسقط به. فملتمس العلم مهما ابتغى منه مجتهدا فإنه يبقى وراء ما أدرك من العلم علوم كثيرة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إياك والعجب بفضل رأيك، واحذر جواب القول من خطابك، كم من جواب أعقب الندامة، فاغتنم الصمت مع السلامة.
حذر الناظم في هذين البيتين من بليتين تكتنفان المتكلم في العلم. فالبلية الأولى مداخلة العجب النفس، مداخلة العجب النفس وتسلله إليها، فيرى المتكلم في العلم لنفسه على غيره فضلا، فيرى المتكلم في العلم لنفسه على غيره فضلا، ثم يطلب لها قدرا ووصلا. والعجب هو النظر إلى النفس بعين الإجلال والتعظيم، والعجب هو النظر إلى النفس بعين الإجلال والتعظيم. فتجد من الناس من ينتسب إلى العلم ويعد من أهله وتعتريه هذه البلية، فيعجب بنفسه ناظرا إليها بعين الإجلال والتعظيم، فهو يرى أن له من الكمال ما ليس لغيره، وأن عنده من الفضل تحصيلا وبيانا ما ليس عند سواه، فيزهو بنفسه على الخلق، وهي من أعظم الغوائل المفسدة للمرء في علم أو غيره. لأن العبد مأمور أن ينظر إلى نفسه بعين النقص، لأن العبد مأمور بأن ينظر إلى نفسه بعين النقص، مجتهدا في القيام بحق الله، مجتهدا في القيام بحق الله. ومنه حاله صلى الله عليه وسلم في قيامه الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له عائشة: يا رسول الله، إن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهو لا يرى أن ما له من حسن عبادة ربه شيئا، وأن الله حقيق بدوام شكره، وأنه مهما أتى من عبادة الله وتعظيمه فإن حق الله أعظم. فالمرء مأمور أن ينظر إلى نفسه بعين الإزراء والعيب، وأن يقمع الطغيان العجب منها، فإنه إذا استولى على قلب العبد أفسده. فالمرء إذا أعجبته نفسه في عبادة أو علم أو غيرهما علق بقلبه من جنيق ربما جره إلى مهاوي الردى، ولا سبيل إلى الخلاص منه إلا بملاحظة أن النعمة التي أنت فيها لم تكتسبها بقواك ولكن الله هداك، أن النعمة التي أنت فيها لم تكتسبها بقواك ولكن الله هداك. فإذا أعجبك أنك جالس في حلق العلم معدود في طلابه، فاعلم أن الله عز وجل له الفضل الأعظم عليك، فهو الذي هداك إلى ذلك، وإلا لكنت كغيرك ممن تنظر إليهم بعين النقص، ممن يخالطون المعاصي أو يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم. والبلية الثانية ابتداء القول بشيء لم يتكلم به أحد قبلك، ابتداء القول بشيء لم يتكلم به أحد قبلك، فيكون إنشاؤه من مبتكرات خيالك، فيكون إنشاؤه من مبتكرات خيالك ومبتدعات أفكارك. ومحل الذم فيما يحتاج إليه، ومحل الذم فيما يحتاج إليه من العلم المشهور الذي تكلم فيه أهل العلم طبقة بعد طبقة، فالعدول عما قالوا وإبداء سواه مما يعاب به المرء، لأن العادة الجارية أن يكون هذا الذي أبداه غير مبني على أصل وثيق ولا مسبوق بعالم عتيق، فهو يستحسن شيئا ثم يتكلم به، فمتى وجدت تلك الحال من العبد فإنها بلية. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب لو قال إنسان نحن سمعناك تقول الصلاة هي الحنو والعطف، ونحن نحضر الدروس ونقرأ في الكتب الصلاة هي الدعاء، فهذا أنت عندك هالبلية هذه. واضح الإشكال؟ نحن نحب الناصح الصادق الذي ينصح لنا، فإننا بشر غير معصومين. أحسنت. أن هذا القول الذي ذكرته متصف بوصفين، أحدهما أنه مبني على أصل وثيق، فإن اسم الصلاة في كلام العرب يقع على هذا، والآخر أن هذا القول الذي ذكرته لك قد سبقت به من محققين للعلم، منهم السهيلي وابن القيم وابن هشام والدمنهوري في آخرين، وقد زيف ابن القيم دعوى أن الصلاة هي الدعاء في بدائع الفوائد من 4 وجوه، فكونك لا تعلم هذا لا يعلم أن هذا القول الذي سمعته قول جديد في العلم، وإنما هو جديد عليك أو جديد على زمان أهل علم شهر عندهم قول حتى غلب عليهم هذا القول. فالمذموم الممقوت هو الذي لا يبنى على أصل وثيق ولا يرجع إلى علم عتيق. ثم محل هذا الذم فيما يتعلق به تقرير أصول الدين وبيان أحكامه مما تتابع عليه الناس دون ما بني على أصول الفهم والإدراك التي جرى عليها أهل العلم. فمثلا لو قلت لكم إن من أنواع علوم الحديث نوع المقرون، وهو أن يذكر في الإسناد 2 فأكثر، كان يقول مسلم حدثنا علي بن حجر ويحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر إلى تمام، فالثلاثة الأوائل تسمى روايتهم إيش؟ مقرونا. وهذا النوع له منافع، له وقوع عند المحدثين وله منفعة في علمهم، فمن منافعه أن هذا يسمى متابعة، فلان وفلان وفلان روى الحديث عن إسماعيل بن جعفر إلى غير ذلك من منافعه، فحينئذ تكون زيادة هذا النوع ممنوعا منها أو مأذونا بها؟ ما الجواب؟ ما الجواب من العلم؟ مأذون. ليش مأذون؟ زيادة نافعة. وجوه كثيرة، لكن أيسرها من أول من صنف وعدد أنواع علوم الحديث ممن صنف في مصطلح الحديث؟ ابن الصلاح، ذكر أنواعه. طيب زاد أهل العلم عليه أم ما زادوا؟ زادوا عليه أنواعا، ثم من العراقي، ثم زاد ابن حجر، ثم زاد السيوطي، حتى بلغها أكثر من 90 نوعا. فالأصل عند أهل العلم في هذا أنه محل للزيادة، ولذلك ينبغي أن يحسن المتكلم في العلم موارد الفهم من أصوله التي يقررها أهله، حتى يعرف ما يجري فيه القول وما لا يجري فيه القول، وما كان ممنوعا من القول فيه فالسلامة فيه امتثال ما ذكره الناظم بقوله فاغتنم الصمت مع السلامة. فسلامة دين الإنسان أن يمتثل الصمت مبتغيا سلامة دينه عند الله وعرضه عند الخلق، على أن من نبل في العلم يبتلى بمن لم يصل إلى مرتبة النبل فيه ممن يزيف أقوالا صحيحة في كل قرن وزمان، ولكن طريق إيصال الخير إليه ليس بملاججته ومجادلته بالباطل، وإنما بنصب الحق. ولذلك فإنه ما من مسألة يستغربها سامعها أذكرها إلا وأذكر أحدا من أهل العلم قال بها. فهذه المسائل التي ذكرناها وأمثالها من المسائل التي يظن بعض الناس أن هذه مسائل جديدة، ما من مسألة إلا وفيها من أهل العلم من تكلم، لأن هذا هو الأصل الذي يسلم به دين الإنسان ويحصل به النفع للخلق. فإنه ليس المقصود من جمع العلم أن ينهك المرء قلبه ودينه في مراغمة الناس ومجادلتهم ومجالدتهم، وإنما مقصود صاحب العلم الصادق أن يوصله العلم إلى الله ويكون هو موصلا للخلق إلى الله. فمتى كانت هذه نيته فتح الله عليه بأنواع المعارف ولم يشغله بالخلق. وما أحسن قول ابن عون: ذكر الناس داء وذكر الله دواء، ذكر الناس داء وذكر الله دواء. وقال مكحول الشامي: ذكر الناس داء وذكر الله شفاء، فاشتغلوا بالدواء والشفاء واحذروا من الداء.
سم الله عليكم. قال رحمه الله: العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد، وليس كل العلم قد حويته أجل، ولا العشر ولو أحصيته، وما بقي عليك منه أكثر مما علمت، والجواد يعثر.
ذكر الناظم مما يستعان به في تحصيل المطلوب المأمول معرفته مما يسهل بلوغ العرب إدراك هذه الحقائق المذكورة في هذه الأبيات الثلاثة، فكل بيت منها يشيد معنى سامقا ذا بال في العلم. فأولها معرفة ملتمس العلم أن العلم واسع لا منتهى له، معرفة ملتمس العلم أن العلم واسع لا منتهى له، كما قال الناظم: العلم بحر منتهاه يبعد، ليس له حد إليه يقصد. والثاني معرفة ملتمس العلم أنه مهما حصل منه فلن يجمعه كله، معرفة ملتمس العلم أنه مهما حصل منه فلن يجمعه كله، ولا عشره ولو اجتهد في إحصائه، ولا عشره ولو اجتهد في إحصائه. فإن القوة البشرية تتناقص عن هذا، فإن القوة البشرية تتناقص عن هذا. وثالثها معرفة ملتمس العلم أن ما بقي وفضل من العلم فوق ما أدركه أكثر. معرفة ملتمس العلم أن ما بقي وفضل وراء ما أدركه أكثر وأعظم، وهي حال النقص التي طبع عليها الإنسان. فالجواد مهما كان قويا يعرض له عثار يسقط به، فالجواد مهما كان قويا يعرض له عثار يسقط به. فملتمس العلم مهما ابتغى منه مجتهدا فإنه يبقى وراء ما أدرك من العلم علوم كثيرة